بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب النكاح، الدرس الحادي عشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام الحافظ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وفي هذه الليلة إن شاء الله سنكمل ما تبقى من أبواب الطلاق والنكاح واللعان والخلع. سيختم المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بباب الرضاع، وبقي لنا الشيء اليسير. قال المؤلف عليه رحمة الله: وطلاق العبد طلقتان، وعدة الأمة حيضتان، وكفارات العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق. أما ما يتعلق بطلاق العبد، فإن المؤلف قرر ما عليه جماهير الفقهاء والعلماء، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، أن طلاق العبد طلقتان. ونجد أيضا أن طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على ذلك، كما أن الحر يطلق ثلاث طلقات، كذلك العبد يطلق طلقتين. وممن نقل الاتفاق ابن رشد المالكي رحمه الله في كتابه بداية المجتهد، وكذلك نقله ابن قدامة كما في كتابه المغني، ذكر أنه لا خلاف في أن العبد الذي تحته أمة له أن يطلق طلقتين. وأما بالنسبة للحر فقد مر الكلام على ذلك، وإنما ما يتعلق بطلاق العبد ما دليله؟ الدليل أن طلاق العبد يكون طلقتين ما جاء في بعض الآثار الصحيحة عن بعض الخلفاء الراشدين كعثمان، وجاء كذلك عن ابن عمر، وجاء كذلك عن عمر لكنه لم يصح. وأما أثر عثمان فقد أخرجه الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح، أن أم سلمة رضي الله عنها كان لها مكاتب، وهذا المكاتب كان متزوجا وقد طلق امرأته تطليقتين، فأرادوا أن يرجعوا هذه المرأة له، فاستفتوا عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان: حرمت عليك. هكذا كما في الموطأ، وجاء بإسناد صحيح. وكذلك جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، يعني لا ينظر إلى الزوجة. لماذا؟ لأن الطلاق يكون بيد الزوج، فإذا كان عبدا كان له تطليقتان، فإن كان حرا كان له ثلاث طلقات. لهذا قال ابن عمر: حرة كانت أو أمة، يعني لا نلتفت إلى الزوجة سواء كانت هذه الزوجة حرة أو كانت أمة، إنما العبرة في الطلاق بالزوج، كما أن العبرة في العدة بالزوجة كما سيأتي. مع ذلك المسألة في الحقيقة ليس فيها إجماع على إطلاقها في كل الصور، فإذا نظرنا في الإجماع الذي نقله ابن رشد، ماذا قال في نقل الإجماع؟ وكذلك ما هو الذي قرره ابن قدامة في نقل الإجماع؟ أما ما يتعلق بالعبد فهذا هو الذي قاله ابن قدامة، لأن ما نقله ابن رشد إنما يتعلق بطلاق الحر، أما طلاق العبد فقد قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف في أن الحر الذي زوجته حرة طلاقه ثلاث، وأن العبد الذي تحته أمه طلاقه اثنتان. أبو حنيفة، وهي كذلك رواية عن أحمد، ذهبوا إلى أن الطلاق معتبر بالنساء، فينظر إلى المرأة، إن كانت هذه المرأة حرة فالزوج سواء كان عبدا أو حرا له أن يطلق ثلاثة تطليقات، سواء كان حرا أو عبدا. وأما إذا كانت الزوجة أمه فيملك الزوج تطليقتين، سواء كان الزوج حرا أو كان عبدا. هذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الأحناف، وهي رواية عن أحمد، ونسب إلى بعض التابعين كالحسن البصري والنخعي وابن سيرين والشعبي وعكرمة ومجاهد، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره، بل نسبوه إلى بعض الصحابة. وفي الحقيقة الذي عليه الآثار الصحيحة وردت عن عثمان وهو خليفة راشد بأسانيد صحيحة في الموطأ، وكذلك ورد عن ابن عمر بأسانيد صحيحة أن العبد إنما يملك تطليقتين، فلا يلتفت في الطلاق إلى الزوجة، إنما يلتفت إلى الزوج، فإن كان حرا قلنا له تملك ثلاث طلقات، وإن كان عبدا قلنا له تملك تطليقتين. ولهذا جاء في بعض الروايات المرفوعة لكنها في الحقيقة لا تصح، جاء في حديث أخرجه أبو داود في سننه، وهو كذلك عند الترمذي في جامعه، وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه، من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال طلاق الأمة تطليقتان، هكذا جاء. وهذا الحديث لا يصح لأنه من طريق مظاهر بن أسلم، حتى إن أبا داود لما روى هذا الحديث في سننه قال وهو حديث مجهول. ماذا يقصد بقوله حديث مجهول؟ يعني أن في إسناده رجل لا يعرف، وهو مظاهر ابن أسلم. إذن هذا الحديث لا يصح، ولهذا الصواب أن هذا اللفظ صح موقوفا من قول عثمان وكذلك من قول ابن عمر، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. وسيأتي معنا أيضا عندما نتكلم عن العدة أن العبرة في الطلاق بالرجال، أما العبرة بالعدة بالنساء، هذا هو الصواب. وجاء كذلك مذهب ابن حزم، وابن حزم قال قولا لم يقله أحد من العالمين، فابن حزم يذهب أنه لا فرق بين طلاق الحر وطلاق العبد، يعني الحر كالعبد، الحر يطلق ثلاث طلقات، كان متزوج حرة أو كان متزوج أمة، كذلك العبد يطلق ثلاث طلقات، كان متزوج أمة أو كان متزوج حرة. هذا القول لم يسبق ابن حزم إليه، فقد انفرد به وقال بهذا القول وانتصر له كما في كتابه المحلى. والصواب ما ذكرناه وهو ما قرره المؤلف، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهي فتوى عثمان وهو خليفة راشد رضي الله عنه، وكذلك هي فتوى لابن عمر رضي الله عنهما. قال بعد ذلك وعدة الأمة حيضتان، بعد أن تكلم عن طلاق العبد انتقل إلى ما يتعلق بعدة الأمة، وقد أشرت آنفا أن العبرة في الطلاق يكون بالرجل، والعبرة كذلك في العدة بالنساء. لهذا ما يتعلق بعدة الأمة، قبل أن نتكلم عنها نذكر القاعدة التي أشرنا إليها آنفا، أن العدة تعتبر بالنساء. هذه القاعدة نقل فيها الاتفاق جمع من أهل العلم، وعلى رأسهم السرخسي رحمه الله في كتابه المبسوط، وكذلك البغوي في كتابه شرح السنة، وأيضا جمع من أهل العلم. ماذا قالوا في نقلهم الاتفاق؟ ذكروا أن العلماء اتفقوا أن الاعتبار في العدة بالمرأة، فالحرة والأمة يتفقان في بعض الأمور ويختلفان في بعض الأمور. من الأشياء الذي يختلف فيه المرأة الحرة والأمة فيما يتعلق إذا كانت العدة بالحيض، إذا كانت العدة بالقروء فإن المرأة الحرة تعتد 3 قروء، وأما الأمة فتعتد 2 قرآء، يعني حيضتين. وابن عباس جاء عنه وغيره كذلك من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون رضي الله عنهم، وسيأتي هذا في الباب الذي يليه، باب في العدة والنفقة وفي عدة الأمة، كانوا يقولون رضي الله عنهم أي الصحابة، صح عن جمع منهم كابن عباس وغيره، يقولون الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. وهذه مسألة ثبت فيها الإجماع أن العدة تعتبر بالنساء، هذا هو الصواب. والمؤلف ذكر أن عدة الأمة حيضتان، إذا كانت الأمة ممن يحيض فهي تعتد بحيضتين. وقد نقل أيضا الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم على رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، فذكر أن الأمة تعتد بحيضتين، وذكر أنه لا يعلم مخالفا من أهل العلم في هذه المسألة أن عدة الأمة نصف عدة الحرة. ومعروف أن عدة الحرة 3 قروء، والقروء لا تتنصف، فتكون إذن عدة الأمة حيضتين. أيضا الترمذي في جامعه، وابن المنذر في كتابه الإجماع، والجصاص في أحكام القرآن، وابن عبد البر، وكذلك ابن هبيرة وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن عدة الأمة حيضتان، واستدلوا ببعض الآثار، وقد أشرنا إلى بعضها. استدلوا بالحديث المرفوع الذي ذكرناه آنفا، وإن قلنا هو حديث ضعيف لا يصح، طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان. هذا الحديث أشرنا إلى أنه عند ابن ماجة وعند أبي داود والترمذي، وقلنا هو حديث لا يصح لأنه من طريق مظاهر بن أسلم، وقد قال أبو داود هو حديث مجهول. كذلك استدلوا ببعض الآثار الصحيحة التي وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون بذلك، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وعن غيره، وسنذكر هذا أيضا. الشاهد من ذلك كله أن المخالف إنما هم الظاهرية، هم الذين خالفوا في هذه المسألة، وفي الحقيقة هذا القول منهم هو خرق للإجماع، لأن الذي نقل الإجماع هو الإمام الشافعي رحمه الله، وهؤلاء جاءوا من بعده داود الظاهري وابن حزم، وذهبوا إلى أن الأمة كالحرة في العدة تعتد 3 قروء، هذا غير صحيح ولا يسلم لهم، بل يقال إن الإجماع قد تم على أن العدة تكون بالنساء، فالمرأة إذا كانت أمة اعتدت بحيضتين لفتاوى الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكفارات العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق، يعني ما يتعلق بباقي الكفارات فلا فرق بين العبد والحر بخلاف ما يتعلق بالحدود والطلاق، فإن هناك فرقا بين الحر والعبد. فإذا جئنا إلى حد الزنا أو حد القذف، فالحر يجلد في الزنا 100 إذا كان بكرا، بخلاف العبد فإنه ينصف فيجلد 50، وهكذا في الطلاق، الحر يطلق 3 طلقات، أما العبد يطلق تطليقتين. أما باقي الكفارات ككفارة الظهار، وكفارة كذلك إتيان المرأة في نهار رمضان، وكفارة أيضا اليمين، فإن العبد كالحر لا فرق بينهما. قال بعد ذلك رحمه الله: وكل ما وصل إلى الجوف، وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم وإن مصة واحدة. انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى أحكام الرضاع، ويقال الرضاع ويقال كذلك الرضاع، كل ذلك جائز في لغة العرب، يجوز بفتح الراء ويجوز كذلك بكسرها. إذا نظرنا في كتب اللغة سنجد أن الرضاع بمعنى المص، إذا مص الصبي ثدي أمه أو أي ثدي ممن ترضعه يقال هذا هو الرضاع، وكل مذهب من المذاهب الأربعة ستجد أن له تعريفا في الرضاع، لكن نريد التعريف المختار في هذه المسألة. ما هو التعريف الصواب في هذه المسألة؟ الرضاع هو مص الصغير لبن الآدمية أو شربه أو ابتلاعه، يعني دخل بالشرب أو بالابتلاع أو بالمص. فإذا جاء هذا الصغير الذي في الحولين فمص لبن الآدمية أو شربه أو ابتلعه، هذا هو الرضاع، ويكون له حكم وأحكام الرضاع في الفقه. ولهذا المؤلف عندما ذكر الرضاع قال في الحولين، يعني أن الرضاع المعتبر يكون في الحولين. لكن سيأتي أن المالكية لهم مذهب خاص، فإنهم يرون لو زاد على الحولين الشهر والشهرين فلا بأس، يعني المرأة أرضعت الصبي وعمره حولان، وقد ترضعه وعمره حولان وشهران، فعند المالكية لا بأس إلى الشهرين، زيادة الشهر والشهرين لا بأس على الحولين. لهذا قال المؤلف ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه وقيل والشهرين. يعني الأصل عندنا أن الرضاع يكون في السنتين في الحولين، لكن الشيء القريب منه كالشهر والشهرين لا بأس منه. إذن هذا هو مذهب المالكية. ومذهب جمهور العلماء وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد وقال به كثير من التابعين أن التحريم لا يكون إلا في الحولين فقط. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لأن الله يقول في القرآن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا هو الدليل. قالوا إذن قوله في الآية نفسها حولين كاملين، إذن لا يكون الرضاع إلا في الحولين. وكذلك قال الله في آية أخرى وفصاله في عامين، إذن هاتان آيتان تدل على أن الرضاعة إنما تكون في العامين، فلا رضاع بعد الحولين، تتم الرضاعة بالعامين. فإذا انقطعت الرضاعة انقطعت الأحكام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وهو من أدلتهم إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، وهو حديث صحيح في الصحيحين. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. إذن هذا الحديث والذي يليه يدلان على ماذا؟ على أن الرضاع يكون في الحولين، لأن الذي يفتق الأمعاء يكون في الصغر قبل الفطام، يعني في الحولين. هذه هي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، ما يكون في حالة الصغر، لأن الرضيع عندما يكون طفلا يبحث عن ما يسد جوعته، واللبن يسد هذا الجوع. أما إذا كان كبيرا وقد صار يأكل الطعام فهذا ليس في الحقيقة من الرضاع الذي يفتق الأمعاء. ولهذا جاء كذلك الحديث لا رضاع إلا في الحولين، هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، والصحيح أنه موقوف، وقد رجح وقفه جمع من أهل العلم كابن عدي والبيهقي وابن القطان وابن عبد الهادي وابن كثير والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء رجحوا وقفه وأنه موقوف، وطائفة رجحت رفعه، والصواب أنه موقوف. وفي بعض ألفاظه لا رضاع بعد فصال، لكنه جاء بإسناد ضعيف بهذا اللفظ. لكن ما هو الصحيح في هذه الألفاظ؟ الصحيح أنه جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون لا رضاع إلا في الحولين في الصغر، جاء عن عمر وجاء عن ابن مسعود وجاء عن علي وجاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر وجاء عن عمر، وكلها آثار صحيحة، إلا ما ورد عن عمر فيه ضعف فيه مقال. أما باقي الصحابة كل هؤلاء ثبت عنهم بأسانيد صحيحة لا رضاع إلا ما كان في الحولين، جاء عند الدارقطني في سننه، جاء عند عبد الرزاق في مصنفه، جاء عند مالك في الموطأ، جاء كذلك عند ابن أبي شيبة في المصنف، وكلها بأسانيد صحيحة. القول الثاني في المسألة هو مذهب المالكية الذي بين أيدينا، فإنهم ذهبوا إلى أنه لا بأس في الزيادة إلى شهر إلى شهرين، يعني يكون الرضاع في العامين وشهر أو شهرين على الأكثر. استدلوا بالنصوص نفسها التي فيها أن المدة سنتان، لكن رأوا الزيادة على السنتين بالشهر أو الشهرين كفترة انتقالية كما عبروا عنها، قالوا حتى يستغني الرضيع عن اللبن. فلو رضع الطفل بعد مرور العامين والشهرين قالوا هذا لا يكون رضاعا محرما، وإن فطم الرضيع بعد عامين من ولادته ثم بعد ذلك استغنى عن اللبن كأن يبقى هذا الرضيع أسبوعا بعد العامين بعد أن فطم واستغنى عن اللبن وصار يأكل، قالوا إذا استغنى وفطم فبعد ذلك إذا رضع لا يكون رضاعا محرما. وهذا ما قرره المؤلف. قال المؤلف: ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك. إذن عندهم إذا حصل أن الصبي الصغير الرضيع فطم واستغنى عن اللبن استغناء بينا تاما ثم رجع مرة أخرى للرضاع يقولون لا يكون رضاعا محرما. والمؤلف صرح أنه لو حصل هذا أيضا قبل الحولين فإنه إن استغنى ثم عاد فلا يكون رضاعا محرما. هذا هو مذهب المالكية، ولا شك أن هذا اجتهاد لا دليل عليه، ولهذا ستجد أنه في كتب المالكية أيضا اختلفوا خلافا شديدا في كم هذه المدة بعد السنتين. منهم من يجعلها شهرا، ومنهم من جعلها شهرين، ومنهم من قال هي 3 أشهر، ومنهم من قال هي نصف سنة، ومنهم من قال أيام يسيرة، ومنهم من قال هو شهر ونحو الشهر، هكذا في كتب المالكية، وذكر هذا أيضا عنهم الحافظ ابن حجر. بقي مذهب الأحناف في هذه المسألة. الأحناف ذهبوا إلى أن حد الرضاع الذي يقع به التحريم هو 30 شهرا، واستدلوا بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. قالوا المقصود بقوله هنا وحمله وفصاله 30 شهرا ليس المراد الحمل الذي هو حمل البطن وحمل الأحشاء، إنما المقصود حمل الفصال، يعني أن الآية لا يراد بقوله وحمله وفصاله 30 شهرا أي حمل البطن ثم الفصال التي هي السنتان، ليس هذا هو المراد، لأننا نعرف أن أقل مدة الحمل 6 أشهر والفصال 2 سنين، كما قال الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا جمعنا الحمل مع الفصال 6 أشهر مع 2 سنين هي 30 شهرا. الأحناف قالوا لا، ليس هذا المراد بهذه الآية، حمله هنا وفصاله هنا 30 شهرا أي الحمل هو حمل في الفصال لا حمل الأحشاء، وهذا غير صحيح، المراد بالحمل حمل البطن. لماذا؟ لأن هذا هو الذي فسره الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب وغيره، ولهذا القصة المعروفة المشهورة التي جاءت في أن عثمان أراد أن يرجم امرأة وضعت 6 أشهر، فبعد ذلك علي أنكر عليه فرجع عثمان إلى قول علي، وهكذا أيضا ثبت عن ابن عباس. هذه الآية فيها الجمع بين مدتي أكثر الرضاع وأقل الحمل، أكثر الرضاع هو الحولان وأقل الحمل هو 6 أشهر. ولا شك أن المراد من هذه الآية كما قال العلماء التنبيه على حقوق الأمهات ووجوب أيضا حق الوالدة، ليعلم أن من ولد لأكثر من 6 أشهر أن حق والدته أكثر وشكرها أكثر وأعظم. إذن بعد هذا كله ما هو الصواب؟ الصواب في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، مذهب الشافعي وأحمد، وهو كذلك مذهب الصاحبين محمد بن الحسن وأبي يوسف، هذا هو الصواب. هناك أقوال أخرى لكن اكتفينا بما ذهب إليه هؤلاء، وهي 3 أقوال مشهورة اكتفينا بها، وإلا الأقوال تصل إلى 6 أقوال. إذن هذا الذي يترجح أن التحريم يقع في الحولين لقوة أدلتهم وصراحتها، واختاره جمع من الصحابة كما ذكرنا ذلك، مع ضعف أدلة من ذهب إلى 30 شهرا أو ذهب إلى الزيادة على الحولين. بل القول بأن الرضاع في الحولين هو قول منضبط في الدلالة في التطبيق، وليس عليه أي إشكال، لهذا الذين ذهبوا إلى الزيادة حصل عندهم اضطراب في هذه الأقوال. لهذا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع ذكر أن هذا القول هو مذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن الرضاع لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، أما ما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا، هكذا قال رحمه الله. قال بعد ذلك: فإنه يحرم وإن مصة واحدة. قبل أن نتكلم عن كمية الرضاع وما هي الرضاعات التي تحرم، قد يقول قائل: هل معنى ذلك أننا نفهم أنه لا رضاع للكبير؟ نقول: نعم، لا شك هذا هو الصواب، لا رضاع للكبير، فإن الرضاع يكون في الحولين، وقد ذهب أكثر الصحابة وهو مذهب الفقهاء 7 والأئمة 4 إلى القول بأن رضاع الكبير لا يحرم ولا أثر له، والأدلة التي ذكرناها هي كافية. وقد يقول قائل: هل معنى ذلك أن المسألة ليست خلافية؟ هي خلافية. عائشة مشهور مذهبها هو القول بإرضاع الكبير، وتابعها على ذلك بعض الفقهاء، لكن الصواب الذي لا شك فيه هو أنه لا رضاع للكبير. ولهذا جاءت آثار صحيحة عن عمر وعن غيره رضي الله عنهم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، ولهذا قلت هو مذهب جمهور الصحابة أنه لا رضاع للكبير. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه بإسناد صحيح كما في الموطأ، أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر سأله عن رضاع الكبير، فقال عبد الله بن عمر: قد جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وقال له: إني كانت لي وليدة وكنت أطأها، يعني عنده ملك يمين جارية يملكها ويطأها، قال: فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، زوجته أخذتها الغيرة فذهبت ترضع هذه الجارية حتى تكون محرمة على هذا الرجل، فقال: أرضعتها، فدخلت عليها فقالت: دونك، يعني أراد أن يدخل على الجارية، فقالت له المرأة: لا يحل لك، فوالله قد أرضعتها، يعني صارت بنتا لك. فعمر ماذا قال لما سأله هذا الرجل؟ قال: أوجعها وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. هذا في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح، وغيره من القصص حصلت لعمر وكان يفتي بذلك رضي الله عنه وأرضاه، لأن الرضاعة من المجاعة هي التي توجب الحرمة، وهو ما كان سببا لسد الجوع، لأن معدة الطفل الرضيع تكون ضعيفة فيكفيها اللبن فينبت لحمه بهذا اللبن فيصير كالجزء من هذه المرضعة. أما رضاع الكبير فليس هناك من يقول به إلا عائشة، وقد اجتهدت رضي الله عنها وأرضاها. وقد يقول قائل: أليس لها دليل في ذلك في السنة، وهو حديث سهلة بنت سهيل عندما جاءت وأخبرته عن سالم مولى أبي حذيفة فقال: أرضعيه، فقالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: قد علمت أنه كبير. والحديث في صحيح مسلم وهو حديث مشهور. الجواب عن ذلك أن حديث سالم مولى أبي حذيفة هو حديث خاص بسالم وخاص بسهلة وبأبي حذيفة بن عتبة. لماذا؟ لأن الصحابة لم يفهموا العموم، إنما كانوا ينكرون ما يتعلق برضاعة الكبير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خص هذا الحال الذي كانت فيه سهلة بنت سهيل، فقد ربت وتربى عندها وقد تبنوه وهو سالم، فلما صار كبيرا وشب ذهبت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلم بعد نزول آية الحجاب وكذلك ما يتعلق الخلوة والاختلاط وإلى آخره، ذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم الشرعي، فأباح لها أن ترضعه، فقال أرضعيه حتى يدخل عليك. إذن هذا خاص، وقد أنكر الصحابة كما أشرت على عائشة رضي الله عنهم، فكانوا يرون أنه لا رضاع بعد الفطام، والفطام يكون في الحولين. وهناك قول مشهور لشيخ الإسلام تيمية ولتلميذه ابن القيم وكذلك الشوكاني ومن العلماء المعاصرين الألباني وابن عثيمين رحم الله الجميع، ذهبوا إلى أن من حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة فإنه يحرم الرضاع في حقه، يعني يكون لحاجة كما حصل لسالم في قصة سهلة بنت سهيل رضي الله عنهما. والصواب أن القول بعدم رضاع الكبير هو الصواب، القول بعدم رضاع الكبير وعدم انتشار الحرمة هو الصواب. لماذا؟ لقوة الأدلة متنا وسندا، ولقوة كذلك الاعتراضات على القولين الآخرين، على القول الآخر الذي هو القول بجواز رضاع الكبير، وكذلك القول بأن هذا يكون جائزا لمن كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة، والقول بثبوت المحرمية في رضاع الكبير في الحقيقة يفتح أبوابا قد يتذرع بها من يتذرع، فيحصل التضرر للأزواج. ولهذا عمر ماذا صنع لما قال له ذلك الرجل إن زوجته فعلت ما فعلت؟ قال أوجعها، فأمره بضرب زوجته لما فعلت ما فعلت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل على عائشة وقالت إنه عمها من الرضاع، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة. لماذا قال هكذا عليه الصلاة والسلام؟ والحديث في الصحيح في البخاري وفي غيره، قالوا لأن هذا خشيت أن يكون قد ارتضع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة دون الحولين، لهذا قال انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك فإنه يحرم وإن مصة واحدة. هذا هو مذهب المالكية، يرون أن قليل اللبن وكثير اللبن يحرم، فلو رضع الصغير رضعة واحدة من هذه المرأة فإن هذه الرضعة تحرم، ويصير هذا الرضيع ابنا لهذه المرأة. إذن عند مالك يحرم الرضاع قليله وكثيره، ووافق مالكا على ذلك أبو حنيفة. إذن هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك. لماذا استدلوا؟ بماذا استدلوا؟ استدلوا بالنصوص العامة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فيقول بمجرد الرضاعة فهذه الرضعة أو المصة تحرم. قالوا لأن الآية ليس فيها تقييد بالقليل وبالكثير. واستدلوا أيضا بالحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قالوا هذا أيضا فيه إطلاق، وهذا الإطلاق يدل على أن التحريم يحصل بالقليل وبالكثير. وهكذا جاءوا إلى النصوص التي فيها إطلاق فيقولون هذا إطلاق، هذا لم يقيد. ولا شك أن هذا الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ لأنه جاءت نصوص وقيدت ذلك، هذا العموم مخصوص، فصار الأحناف والمالكية كل النصوص التي فيها إطلاق يستدلون بها، يعني مثل حديث يحرم من الرضاع قليله وكثيره، هذا جاء عن بعض الصحابة وإن كان هذا خاص، وهذا نقل عن علي ونقل عن كذلك ابن مسعود. ماذا يقولان؟ كان يقولان رضي الله عنهما يحرم من الرضاع قليله وكثيره كما جاء عند النساء في سننه. وفي الحقيقة هذا مذهب أكثر الصحابة كما في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وذكر ذلك ابن المنذر في كتاب الأوسط، وذكر ذلك ابن عبد البر في كتاب الاستذكار. كانوا يرون أن الرضاع يحرم قليله وكثيره، لو رضع مصة واحدة فهذا يحرم. والعجيب أن بعض العلماء نقل الإجماع، الليث بن سعد رحمه الله كما نقل عنه ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، ثبت عنه أنه قال وأجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم. يعني لو أخذ شيئا يسيرا قدر ما يفطر الصائم أخذه هذا الرضيع فإنه يحرم هذا اللبن، وهذا القدر يحرم. فلهذا نقول هذا هو القول الأول، وهذه أدلتهم. استدلوا بنصوص عامة في الكتاب والسنة، استدلوا بآثار صحيحة عن الصحابة، واستدلوا بما ورد عن الليث بن سعد، وقالوا هذا إجماع. إذن المسألة فيها إجماع أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، ولا شك أن المسألة ليس فيها إجماع، بل هي مسألة مشهورة الخلاف وفيها عدة أقوال، والقول الذي ذكرناه هو أشهر هذه الأقوال، قول أبي حنيفة وقول مالك. بقي أيضا من الأقوال المشهورة وهو قول الشافعي وقول أحمد أن الرضاع لا يثبت التحريم إلا بخمس رضاعات، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد، وانتصر له ابن حزم من الظاهرية. لماذا؟ للأحاديث الصحيحة الصريحة التي وردت، جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة، عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه في أول الأمر كان يحرم 10 رضعات، قالت عائشة ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن مما يقرأ من القرآن. إذن كان هذا من القرآن ثم نسخ تلاوته، لكن بقي حكمه. ولهذا الحديث المشهور وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه 5 رضعات، هكذا قال لسهلة كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف وعند أحمد في المسند وعند أبي داود، أرضعيه 5 رضعات. إذن هذه الأحاديث تقيد الأحاديث العامة والنصوص العامة التي ورد فيها الإطلاق في الرضاع، كقوله سبحانه وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قالوا هذا عام، نقول هذا العموم مقيد ب5 رضعات معلومات، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وكما جاء في حديث سهلة، فقد أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترضع سالما 5 رضعات، أرضعيه 5 رضعات. والقول بأن التحريم يقع بال5 هو في الحقيقة قول يجمع كل النصوص، فتتحد في ذلك النصوص ولا تختلف. لكن قد يقول قائل والإجماع الذي نقله الليث بن سعد، الجواب عن ذلك أنه لا إجماع في هذه المسألة، بل هناك أقوال أخرى في المسألة. من هذه الأقوال قول أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، فإنه ذهب إلى أن الرضاع الذي يحرم يكون 3 رضعات، هكذا قال. ومعه جمع من الفقهاء ممن ذهب إلى مذهبه، داود الظاهري وأبو ثور وابن المنذر، ذهبوا إلى أن التحريم يقع ب3 رضعات. لماذا؟ قالوا جاءت بعض النصوص، وهي في الحقيقة أحاديث صحيحة في مسلم وفي غيره، قال عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة والمصتان، وفي بعض الروايات لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، وهي كذلك في صحيح مسلم، بل وجاء أيضا في صحيح مسلم لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان، هذا كله في صحيح مسلم. وجاء أيضا في سنن النسائي وعند أبي يعلى لا تحرم الخطفة والخطفتان، هذه النصوص استدل بها أبو عبيد ومن معه من الفقهاء بما يتعلق بمفهوم المخالفة. ماذا تفهم من مفهوم هذه الأحاديث؟ أن التحريم يحصل بأكثر من الخطفة والخطفتين، بأكثر من الإملاجة والإملاجتين، بأكثر من الرضعة والرضعتين، وما هو الأكثر؟ 3 رضعات فما فوق. إذن استدلوا بمفهوم المخالفة، قالوا هذا يبين أن المراد بقوله لا تحرم الرضعة والرضعتان أي أن الذي تحرم هي 3 رضعات. وهذه النصوص هي حجة قوية على أصحاب القول الأول الذين قالوا يحرم من الرضاع قليل اللبن وكثير اللبن، نقول لهم ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحرم الرضعة والرضعتان، ويقول لا تحرم المصة والمصتان، لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، لا تحرم الخطفة والخطفتان، كل هذه نصوص صحيحة صريحة. فكيف تقولون إن المصة تحرم كما قال المؤلف؟ ماذا قال المؤلف؟ قال فإنه يحرم وإن مصة واحدة. كيف تحرم المصة والنبي عليه الصلاة والسلام بمنطوق لفظه يقول لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان، لا تحرم الخطفة والخطفتان؟ إذن قد يقول قائل عرفنا أن القول بأن قليل اللبن وكثير اللبن يحرم غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه النصوص قاضية على هذا القول، لا تحرم المصة والمصتان. لكن كيف نجيب على أصحاب هذا القول الذين ذهبوا إلى أن الرضاع ثلاث رضعات وعندهم نصوص صحيحة وهي في صحيح مسلم؟ القول في ذلك أن يجاب عنهم فيقال استدلالكم في هذه النصوص إنما هو استدلال بمفهوم المخالفة. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة والمصتان، يأتي السؤال إذن ما هو الذي يحرم؟ فنقول هنا الذي يحرم هو الخمس الرضعات. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، إنما الذي يحرم ما هو؟ الخمس الرضعات. من أين لك أنه خمس رضعات؟ لحديث عائشة، وهو منطوق ومعروف عند الأصوليين أن الاستدلال بمفهوم العدد ليس قويا، لا حجة فيه، لأنه عندما يقول لا مصة ولا مصتان هذا مفهوم عدد، أنه لا مصة ولا مصتان إذن ثلاث مصات، هذا ما يعرف بمفهوم العدد. حديث عائشة فيه خمس رضعات، وحديث سهلة فيه خمس رضعات، وهو منطوق، والمنطوق أقوى. فإذا عارض المفهوم المنطوق قدم المنطوق، فكيف إذا كان المفهوم هو مفهوم العدد؟ فالمنطوق يقدم عليه. إذن يكون الجمع بين النصوص هذه كلها، الجمع بين النصوص كلها هو القول بأن الرضاع يحرم بخمس رضعات، فلا يعارض شيئا من النصوص. فإذا جئت تستدل بالعموم في الآيات والنصوص أن الرضاع يحرم كثيره وقليله، نقول هذه عامة، وقد خصص هذه النصوص حديث عائشة بالخمس الرضعات، كقوله تعالى مثلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، نقول المقصود أرضعنكم خمس رضعات لحديث عائشة في صحيح مسلم. ولو جئت تستدل بأحاديث لا تحرم الرضعة والرضعتان، أقول هذا مفهوم مخالفة، وهو مفهوم مخالفة للعدد، مفهوم العدد، وقد عارضه ما هو أقوى منه، وهو منطوق حديث عائشة أن الرضاع يحرم بخمس رضعات. إذن لا تحرم الرضعة والرضعتان، بل الذي تحرم الخمس الرضعات لحديث عائشة ولحديث سهلة. هذا الذي جعل ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى ماذا يقول؟ يقول وذكر هذه الاعتراضات في غاية الفساد وفي غاية الغثاثة، ولا يخفى سقوطها. وهو لم يبعد في الحقيقة، لأن المسألة واضحة وظاهرة، نص منطوق من قوله عليه الصلاة والسلام أرضعي خمس رضعات يحرم عليك، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها، فهو صريح وهو في صحيح مسلم، وذكرت رضي الله عنها الخمس الرضعات، وذلك عندما قالت رضي الله عنها كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن مما يقرأ من القرآن. إذا نسخت العشر رضعات بالخمس. ومن باب الفائدة، القول بأن الذي يحرم عشر رضعات هو كذلك قول قال به بعض الصحابة أن الرضاع لا يثبت التحريم فيه إلا بعشر رضعات، هذا القول قالته عائشة رضي الله عنها، وكذلك قالته حفصة، وهذا ثبت عنهن رضي الله عنهن. لماذا؟ استدلوا في بعض ألفاظ حديث سهلة في مسند الإمام أحمد أرضعيه عشر رضعات فإنما هو ابنك، وهذا لا يصح، ضعيف. وجاء أيضا أن عائشة كانت تفتي في ذلك، عائشة ثبت عنها كما في الموطأ رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك أيضا حفصة كما في الموطأ للإمام مالك، أنهن كنا يرسلن لبعض أخواتهن أن ترضع 10 رضعات حتى يدخل عليها، وهكذا حفصة صنعت ذلك. تلك أرسلت إلى أم كلثوم، وتلك أرسلت إلى فاطمة أختها أن يرضعن فلانا 10 رضعات من أجل أن يدخل عليهن. أما حديث سهلة الذي في مسند الإمام أحمد فهو لا يصح، فيه نكارة لأنه من طريق محمد بن إسحاق، ومعروف أن محمد بن إسحاق إذا تفرد يكون في روايته نكارة، هو صدوق، فإذا روى حديث في الأحكام وخالف من هو أوثق منه يكون هذا من قبيل المنكر. لهذا بعض أهل العلم عد هذا القول قولا شاذا كالخطابي رحمه الله، لكن في الحقيقة لا نرمي هذا القول بالشذوذ، لا سيما وقالت به عائشة وقالت به حفصة، لكن يقال هذا اجتهاد منهن. لكن قد يقول قائل ما الذي جعل عائشة وحفصة يفتين بال10 رضعات؟ قال العلماء كنا رضي الله عنهن يذهبن إلى 10 رضعات تورعا وتشفيا للخاطر لا من جهة حكم الشرع، هكذا قال بعض العلماء كصديق حسن خان وغيره، قالوا هذا كان من باب التورع أن يتحققن أن هذا سيكون ابنا لأخواتهن بعد أن يرضع 10 رضعات. إذن هذه المسألة فيها 4 أقوال: القول بال5 رضعات، والقول بال3 رضعات، والقول بال10 رضعات، والقول بأن الذي يحرم القليل والكثير. والصواب هو القول بال5 رضعات، وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، وانتصر له كذلك من العلماء ابن حزم. إذن عرفنا الراجح من هذا كله، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. ومن نظر في الحقيقة في ترجيح هذا القول سيجد صحة الأدلة، وسيجد أيضا ضعف الاعتراضات التي اعترض عليه من اعترض، وهذا القول هو القول الوحيد الذي يحصل معه التوفيق بين الأدلة كلها. ولهذا أحمد بن حنبل رحمه الله كما جاء عنه في جامع الترمذي أنه قال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في 5 رضعات فهو مذهب قوي، ولهذا انتصر له الإمام أحمد رحمه الله. وكذلك شيخ الإسلام تيمية لما تكلم عن هذه المسألة وقد نصر القول بال5 رضعات ذكر رحمه الله ما يتعلق بال10 رضعات وأنها كانت منسوخة وأنها نسخت، ثم تكلم عن 5 رضعات وأنها كانت هذه 5 رضعات كانت تقرأ في القرآن ثم نسخت، لكن بعض الصحابة لم يعلم بالنسخ إنما وصل إليه النسخ متأخرا. وهناك أيضا قولان ضعيفان ما ذكرتهما، وهو القول بأنه يحصل التحريم ب7 رضعات، وقول بأنه يحصل ب4 رضعات، كل ذلك أيضا لا يصح، وجاء هذا عن بعض الصحابة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، جاء عنه أنه يقول بالقول أنه يقول ب4 رضعات. إذن عرفنا الصواب، وننتقل بعد ذلك إلى قول المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله ويحرم بالوجور والصعوط. ما معنى الصعوط؟ وكذلك ما معنى الوجور؟ الصعوط معروف أنه بفتح السين السعوط، وهو من استعط إذا جعل في أنفه صعوطا، يعني أن اللبن يدخل عن طريق الأنف، يؤتى بإناء يقال له المصعط، وهذا الإناء يوضع فيه اللبن ثم يصب اللبن في أنفه. والوجور أيضا إذا جعلت اللبن في فمه فتأتي بوعاء أيضا ويجعل فيه هذا اللبن ويصب في حلقه في فمه صبا من غير أن يرضع من الثدي. فالمؤلف يقول لو حصل هذا فدخل اللبن إلى جوفه عن طريق الصعوط أو الوجور فإنه يثبت به التحريم، وهذا هو مذهب الأئمة 4 كلهم على هذا أن الصعوط والوجور يثبت به التحريم. والدليل على ذلك قصة سهلة بنت سهيل لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فقالت هو رجل كبير يا رسول الله، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه كبير. إذن كيف سيرضع؟ ليس المقصود أنه سيرضع من ثديها، إنما المراد أنها تصب له اللبن في إناء ثم يشربه سالم، فإذا شرب 5 رضعات حرم عليها. وهذا قد تكلمنا عنه، وأنه خاص بسالم رضي الله عنهم أجمعين. وكون الصبي الرضيع يدخل اللبن من أنفه أو من فمه من غير أن يرضع، يحصل به الرضاع والتحريم. لماذا؟ لأن الرضاعة من المجاعة كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا اللبن دخل إلى جوفه فطرد الجوع، سواء كان بالوجور أو كان بالصعود، كل ذلك يحرم، لأنه يحصل له نشوز العظم وينبت اللحم. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء عنه في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك عند أبي داود وهو أثر صحيح، كان يقول ابن مسعود: لا رضاع إلا ما نشز العظم وأنبت اللحم. هذا يؤكد ويبين أن معنى الرضاع هو الذي يترتب عليه الحرمة، ما ينبت فيه اللحم، وكذلك يقوى به اللحم ويقوى به العظم ويفتق الأمعاء. وهذا يحصل بالصعوط والوجور، ليس خاصا بالرضاع أو بإلقام الثدي. ولهذا لما عرفنا الرضاع في أول الدرس ماذا ذكرنا؟ قلنا إن الرضاع هو أن يمص اللبن أو يبتلعه أو يشربه، والوجور والصعوط يتناول ذلك، يتناول الإرضاع في المعنى، فيحصل دخول اللبن إلى جوفه. وهناك طائفة قليلة مذهب الظاهرية، لأنهم لا ينظرون إلى المعنى وينظرون إلى ظاهر النصوص، ذهبوا إلى أنه لا يثبت التحريم بالصعوط والوجور، داود الظاهري وابن حزم، ومعه كذلك ذكر عن عطاء الخرساني وهو من التابعين، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. هم استدلوا بالنصوص العامة أيضا التي فيها ما يتعلق بالرضاع، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فيقولون إذا لا بد أن يرضع الصبي، إذا لم يرضع من الثدي لا يحرم، وهذا غير صحيح. الرضاع معتبر بشيئين: من جهة المرضعة وهو خروج اللبن من ثديها، ومن جهة الرضيع وهو أن يدخل اللبن إلى جوفه. فإن حصل هذان الأمران سواء بالوجور أو بالصعوط أو بغيره، يقال هذا لبن يحرم. ولهذا قد أشرت إلى حديث سهلة وهو صريح: أرضعيه تحرم عليه، وسالم لا يرضع من ثدي سهلة ولا يجوز له ذلك، إنما حلبت له هذا اللبن ثم شربه من غير أن يمس هذه المرأة، لا مس ثديها ولا التقمه. وقد أشرنا إلى العلة وهي الاغتذاء باللبن، ليست العلة أن يضع الثدي في فمه، إنما أن يغتذي باللبن. لو وضع الثدي في فمه ولم يرضع، هذه ليست رضاع. إذن العلة أنه في الحولين يتغذى من هذا اللبن فيكون جزء من هذه المرأة فتكون أمه. ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها. انتقل إلى آخر مسألة في الرضاع وهي مسألة التحريم، وهذه هي كما يقال ما يتعلق بحكم الرضاع إذا تم الرضاع في الحولين وخمس رضعات حصلت. الأصل في التحريم في الرضاع هو قول الله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالآية اقتصرت على ذكر صنفين من المحرمات وهن الأمهات والأخوات. أما سائر المحرمات فقد جاء تحريمهن في السنة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة، هكذا كما جاء في الصحيحين. وجاء أيضا عرضت عليه عليه الصلاة والسلام ابنة حمزة حتى يتزوجها، فقال: لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة. وعلى هذا كل امرأة حرمت من النسب حرمت من الرضاعة. إذن من هن المحرمات من النسب؟ مر معنا في درس قد مضى: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء 7 وهن محرمات من النسب. فإذا رضع صغير من امرأة صار زوجها أباه، وصار أولادها إخوته، وكذلك أولاد الأب من زوجة أخرى صاروا إخوته، وكذلك صار جميع أقارب المرأة المرضعة أقارب للرضيع، وجميع أقارب الرجل زوج المرضعة أقارب للرضيع. ولهذا قال المؤلف قال وبنات فحلها، يعني بنات الزوج الذي هو فحل هذه المرأة. لماذا يقال له فحل؟ لأنه هو صاحب اللبن، هو الذي وطأ هذه المرأة فولدت، ثم جاء اللبن فأرضعت بها هذا الرضيع. فبنات هذا الرجل ما تقدم أو تأخر هم إخوة له، إخوة للرضيع. وأما بالنسبة للمرضعة فيحرم على هذه المرضعة الرضيع وكذلك أولاد الرضيع وإن نزلوا، سواء كانوا من النسب أو كانوا من الرضاع، لأنها أم الرضيع وهي جدة لأولاده، لكنها لا تحرم على أصوله، على أبيه وعلى أمه، ولا تحرم هذه المرضعة على حواشي هذا الرضيع. لهذا المؤلف ماذا قال؟ قال ولأخيه نكاح بناتها، يعني هذا الرضيع لو عنده أخ من النسب يجوز لإخوته أن ينكحوا بنات هذه المرضعة. لهذا باب الرضاع كان بابا دقيقا على طالب العلم أن ينتبه. فهذه المرضعة لا تحرم على أصول الرضيع، على أبيه وجده، فلأبيه ولأخيه أن ينكحوا هذه المرضعة وكذلك أن ينكحوا بناتها. فالراضع الصغير لا ينشر الحرمة إلى أصوله ولا إلى حواشيه، وهذا شيء مجمع عليه. والمؤلف أيضا ذكر ما يتعلق بالفحل صاحب اللبن، أنه يصير أبا لهذا الرضيع، وهذا القول بأنه يصير أبا ويكون يدخل في المحرمية يقال له صاحب اللبن. الفحل يقال له صاحب اللبن لأنه زوج المرأة التي أرضعت، فيجري التحريم في حواشيه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمع كبير من الصحابة والتابعين، لبن الفحل يحرم، والفحل هذا يصير أبا لهذا الرضيع. ولهذا جاء رجل واستأذن على عائشة بعد أن نزل الحجاب، فأبت عائشة أن تأذن له، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال لها؟ قال لها إنه عمك، إنه عمك. فقالت عائشة يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال لها إنه عمك فليلج عليك، كما في الصحيحين. عائشة تظن أن المرأة التي أرضعتها هي التي تكون أمها، أما الرجل وكذلك أخو الرجل ما أرضعها، لهذا قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال إنه عمك. إذن هذا الذي دخل يستأذن هو أخو صاحب اللبن، فصار عما لأنه أخو أبيها من الرضاع. إذن لبن الفحل ينتشر حرمته لمن ارتضع الصغير بلبنه، فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها. يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وهذا الدليل يكفي في ذلك، وهو حديث عائشة إنه عمك فليلج علي. لكن في الحقيقة أيضا جمع من الصحابة وجمع من التابعين ذهبوا إلى أن لبن الفحل لا ينتشر عنه الحرمة، يعني الرجل صاحب اللبن لا يثبت من جهته التحريم، وهذا في الحقيقة غير صحيح ولا يصح. وما ورد من ذلك هي أحاديث ضعيفة، فلا نطيل في الكلام على ذلك، لكن المسألة خلافية، والأئمة الأربعة على هذا القول أن لبن الفحل يحرم وينتشر من جهته الحرمة، فيكون صاحب اللبن الذي هو زوج المرضعة يكون أبا لهذا الرضيع، وأخوه أخو هذا الزوج يكون عما لهذا الرضيع، وهكذا كل من له علاقة بهذا صاحب اللبن يصير محرما على هذا الرضيع. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والمؤلف انتقل إلى باب جديد، باب في العدة والنفقة والاستبراء، نؤجل هذا إن شاء الله إلى الغد، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.